إذا كان لها وقت، حتى رمضان مثلا وقته معروف، لو أنك فرطت ولم تصوم هذا تضيع صلى الله عليه وسلم، أو أنك لم تؤدي به على الكيفية الشرعية وقصرت فيه أيضا هذا نوع من التضيع، وإن كان طبعا يختلف نسأل الله السلامة، هناك من يضيعه بالكلية وهناك من يكون مقصر يقصر فيه بحيث يؤديه وهو خداج بمعنى نقص وناقص، فهذا ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. حدود، حتى الفرض له حد، لا تعتد، لا تعتد، لا تتجاوز. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه حدود. ولهذا قال الله عز وجل في بعضها لا تعتدوها في القرآن، وفي بعضها لا تقربوها، مما يدل على أن هناك حدين، حد محرم لا تأتيه، حد واجب لا تفرط فيه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فمن قصر فقد تعدى الحد، ومن أيضا بالغ وخرج عن المقصود كذلك فهو قد تعدى. حتى المبتدعة هذا تعدي، الابتداع تعدي. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أيضا الإحداث هذا تعدي، والتقصير تعدي، وهذا وكذلك المجاوز المحرمات تعدي. إذن حتى حدود الفريضة لها حد، في كيفيتها، في هيئتها، في وقتها، في صفتها، إذن لا بد أن تلتزم الفرض. التزامك للفرض بكيفيته الشرعية وصفته الشرعية، في وقته، في مقداره، في زمنه، في مكانه، كل ذلك لا بد أن تلتزم. إذا قصرت تكون قد تجاوزت الحد، تكون قد تجاوزت الحد. ولهذا قال حد حدود فلا تعتدوها. الصلوات الظهر أربع، لو صليت خمس تكون متعدي. في الصيام إلى غروب الشمس لو أخرت إلى العشاء تكون متعدي، وهكذا. الحج له حدود معينة، في الطواف، في السعي، في الوقوف بعرفة، فكل محاولة الاستحسان العقلي والاستحسان التشريع عن طريق التحسين العقلي كله تعدي وكله مجاوزة. وما وكل صور البدع تعدي، كل صور البدع المبتدعات، سواء في طريقة الأذكار، في الأعداد. أحيانا الشارع أعطانا عدد معين لا نتجاوز، وبعضها أعطاها مفتوحة أيضا لا نحصرها. بعض الأذكار لها عدد، مثلا بعد الفريضة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33، إذا ما تتجاوز، ما تقول أنا جعلها 66 حتى تصير 200، وقل لا إله إلا الله مرتين حتى تكون 200، هذا تعدي، لأنه قال لكم 33. كذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لله على كل شيء، قدر 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، لا تتجاوز. أعطاك جزء مفتوح، لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا أذكر لا إله إلا الله أيضا غير مرتبطة بوقت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه، لا تقول 1000 مرة، ومن قال 1000 مرة كذا وكذا فله كذا. ولهذا بعض الطرق الصوفية أخطأت حينما حدد الشيء غير محدد، يجعل له ورد 1000 وهذا يجعل له ورد 3000. لا مانع أن تذكر الله ما فتح الله عليك حتى 1000 2000، لكن لا تعتقد أن هذا التحديد 1000 أو 3000 أو تجعله فعلا مقصور على ثواب معين، من قال لك؟ ما دام الشارع فتحه لا تحدده، وما دام حدده لا توسعه. لماذا؟ لأنها عبادة، والعبادة خضوع لله عز وجل، وأنت تعبد الله بما شرع، وتعبد الله بما أمرك، تعبد الله بما يحب، لا تعبد الله بما تحب أنت. فأي طاعة وأي انقياد وأي انقياد وأي خضوع إذا كنت تعبد الله بمشتهى نفسك، لا اعبد الله بما أمرك، لأن صحة العبادة وحقيقة العبادة أن تعبد الله، أن تعبد الله بما أمرك به، لا أن تعبد الله بمشتهى نفسك. ولهذا أغلب البدع مشتهيات نفوس، تستحسن عبادة وتقول هذا طيب، استحسان العبادة ليس إليك. ولهذا من تعريفات العبادة أنه ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، يعني ليست خاضعة لا للعقول ولا للعادات، إنما أوامر. الصلوات خمس يعني خمس، الزكاة 2.5% 2.5%، ربع العشر ربع العشر، لا تزيد ولا تنقص. فتح لك باب آخر النوافل، الصدقة النافلة، صدق ما شئت. فما فتحك لا، ما فتح ولك لا تحدده، وما حدده لا تفتح، لأن هذا مقتضى العبودية وهذا مقتضى الخضوع. ومن هنا حد حدود فلا تعتدوها، فما كان مفتوح لا تغلقه، وما كان مغلقا لا تفتحه، لأن هذا مقتضى الطاعة وهذا الخضوع. أما أنك تعبد الله بمشتهى نفسك ومشتهياتك أنت، ما كانت عبادة هذه، لأن العبادة فيها ثقل وفيها تكليف وفيها خضوع، ولا يكون خضوع ولا تكليف إلا حينما تخضع أنت الأوامر، لا أنك أنت تتصرف على مشتهى نفسك. ومن هنا العبادات الصحيحة السنة ثقيلة، التمسك بالسنة صعب وثقيل، بينما البدعة سهل. لماذا؟ لأن البدعة توافق مشتهى النفس، والبدعة تتغير دائما، أصحاب البدعة يتغيرون. ولهذا كل تجدها أول ما بدأت، يعني عادة إذا 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 فرضنا أن هذا هو الخط، خط السنة، البدعة أول ما تبدأ قريبة من السنة، ولا تزال حتى لو 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 تتبعت تاريخا تجد ابتعدت كثيرا جدا، وهكذا لا تزال. لماذا؟ لأنها خاضعة لعقل، خاضعة لهوى، خاضعة لمشتهى نفس. أعجبت بهذا الفلان المتعبد، صرت تعبد مثله، ويأتي إنسان غيرك ويعجب بك أنت، ولا تزال تبتعد عن النص، ولا تزال تبتعد عن مورد الشرع. ومن هنا حتى حدود فلا تعتدوها. ولهذا ما ضاعت الأمم السابقة إلا بالرهبنة، وضاعت حينما فعلا تركت أنبياءها وتركت سننها، وصارت تعبد الله بمشتهيات عقولها وبمستحسنات ما تراه مستحسنا. فإذا من هنا ندرك فعلا كيف فرض فرائض فلا تضيع، وحرم أشياء فلا تنتهكها، وحد حدود لا تعتديها. إذا شو هذا هو الالتزام، الالتزام بين الفرائض والمحرمات والحد، لا هذه ولا هذا. ولهذا جاء في بعض الآيات تلك حدود الله فلا تعتدوها، وجاء في آيات أخرى تلك حدود الله فلا تقربوها. إذا لا تقربوها في جانب المحرمات، لما جاءت في آية في آية الصيام لما ذكر الاعتكاف وذكر حرمة النساء في الصيام وإباحتهن في الليل، قال تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولما جاء قضية الطلاق والطلاق، قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. كذلك في آية الطلاق، تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وما هو الظلم؟ ومجاوزة الحد. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. إذن هذا هو التضييع وحد التعدي، وفي حقيقة تضييع، الحقيقة التعدي تضييع. فرائض فلا تضيعوها، كما قلنا من زاد فيها أو نقص فقد ضيع وقصر وأضاع. حد حدود فلا تعتدوها. على أن هناك أيضا مصطلحا للحد الحقيقة، وهو الحدود اللي هي ما وضع له عقوبة مقدرة، أيضا مصطلح آخر للحد، كحد الخمر، حد الزنا، حد السرقة، حد الحرابة، هذه تسمى حدود. لماذا؟ لأن الشارع وضع لها عقوبة مقدرة محدودة لا يتجاوز، فمن سرق قطعت يده، ومن زنى وهو محصن رجم حتى الموت، ومن كان بكرا جلد. وإذا هذا حد، شرب الخمر يحد، وهكذا. يقابل الحد التعزير، وهو العقوبة غير المقدرة، عقوبة غير مقدرة تخضع لاجتهاد الحاكم، قد تكون حبسا، قد تكون جلدا، قد تكون جلدا محددا يزيد، بل حتى قد يصل إلى حد القتل، حتى التعزير قد يصل إلى حد القتل. إذن هذه عقوبة مفتوحة، يقابلها عقوبة محدودة التي هي الحدود. إذن في مصطلح آخر للحد، وهو بمعنى ما كان له عقوبة مقدرة. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوا، هذه المحرمات، وهو ما طلب الكف عنه طلبا جازما، يسمى حرام، بمعنى أنه يثاب، طبعا يثاب على تركه إذا كان تركه بقصد الامتثال، لكنه يعاقب على فعله. الحرام يعاقب على فعله، لكن لا يثاب على الترك إلا إذا كان قصد الامتثال، لأن هذا يحتاج إلى قصد وإلى نية. فالحرام لا يجوز أبدا اقترافه، ومن فعله فإنه عرضة للعقوبة والإثم والمجازاة في الآخرة، على أنها طبعا الفرائض والمحرمات لها أثر في الدنيا، لها أثر في الدنيا لا شك. فمن فعل الواجبات وترك المحرمات فيه أثار على الناحية النفسية والسعادة والطمأنينة، وعلى سير الحياة من حيث البركة في الأرزاق وانتشار السعادة والطمأنينة. ولهذا قال مثلا على سبيل المثال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذا في عذاب أليم في الدنيا، فالتقصير في الفرائض وتضييع الفرائض وانتهاك الحرام أيضا له أثر حتى دنيوي، غير العقوبة الأخروية، غير العقوبة الأخروية، لكن الأثر في الدنيا، منع القطر من السماء، ظلم الولاة، ظلم السلاطين، كلها بسبب أفعال بني آدم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فلها أثار في الدنيا، لكن ليس حديثنا عن هذا، حديثنا عن عقوبة الآخرة. وإلا لا شك طبعا، وهذا أمر مهم لا شك، وقد تحدثنا عنه كثيرا في مناسبات، وقد يأتي له أيضا مزيد حديث، لكن التعريف المحرم كما قلنا هو ما يثاب، ما يعاقب على فعله، يعاقب على فعله. من فضل الله ورحمته أن المحرم محدود، المحرمات محدودة، ولهذا قال بعدها: وما سكت وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها أو فلا تبحثوا عنها. إذن المحرم محدود، فلا حرمة إلا بنص، إذا كان في حرام كمان أيضا لا واجب إلا بنص، الواجب ما في وجوب إلا بنص، ولا حرمة إلا بنص، والبقي أصل مباح. ولهذا النصوص المحرمات معدودة، ما تأتي إلا معدودة. حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله به والمنخنق والموقوذ والمتردي، محدودة. حرمت عليكم ماتكم واتكم وأخواتكم، قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. ولا تلخر: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على طائم إلا أن يكون. إذن حصر، ما أعرف حرام وليس عندي محرم إلا هذه الأشياء. قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طائم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا في الله غير الله به. وكذلك أيضا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. إذن المحرمات محدودة. قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء إلى آخر. إذن وما وراء ذلك فهو مباح، حتى الواجبات محدودة، ما دل الدليل على أنه واجب فهو واجب، وما سكت عنه في الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما سكت عنه فهو عفو. وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه. فالأصل براءة ذمة المكلف، لا من الحرام ولا من الواجب. ما في واجب إلا بنص، ولا في حرام إلا بنص. وما ما دام ما في لا هذا وهذا فالأصل أن هذا مباح. وإذا قال وما سكت عنه فهو عفو. وفي خبر أبي الدرداء فهو مما عفا لكم فاقبلوا من الله عافية فإن الله لم أو فإن ربكم لم يكن لينسى شيئا. وما كان ربك واتلا وما كان ربك أسيا. فالمسكوت عنه لا تقول يمكن والله جاء نص لكن ما وصلنا، لا أبدا، ما دام ما فيه فالأصل فيه الإباحة. وما سكت عنه فهو عفو بمعنى مباح، معفو لكم بأن تأتوا أو تتركوا. عفو بمعنى معفو لكم أن تأتوا وأن تتركوا. هناك طبعا مسألة أصولية لا يحتاج إلى أن نخوض فيها، وهي قضية يبحث الأصوليون حكم الأشياء قبل ورود الشرع. هذه ما لا داعي لها، لكن الصحيح في بعد ورود الشرع أنه ما في إلا ما كان لا واجب إلا بنص ولا حرام إلا بنص، وما وراء ذلك فأصل فيه الإباحة. أحل لكم ما وراء ذلكم، والأصل براءة الذمة. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته وتيسيره وسعته على عباده. هذا ما يتعلق بهذا الحديث على جهة الإجمال، ولعلكم لاحظتم أنه من جوامع الكلم، وأن الدين حصر في هذه الأشياء، يا فرائض يا محرمات يا مسكوت عنه. الفرائض يحافظ على الإنسان فلا يضيعها، والمحرمات يتقيها الإنسان فلا ينتهكها، وبين ذلك يحافظ على الحدود، لا يقصر في الفرائض ولا يتجاوز في المحرمات، والمسكوت عنه هذا معفوا. إذن صار الدين كله هذا لا يخلو، إما فريضة محكمة وإما حرام ممنوع وإما مسكوت عنه، والمحافظة بين دائرة المحرم والواجب بحيث لا تنتهك هذا ولا تنتهك هذا. إذن انحصر الدين في هذه الأشياء، ومن هنا تكون هذا النوع من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كيف أن هذا الدين حصر بهذه الألفاظ الأربعة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول حضرت لتأدية فريضات العمرة وأديتها ما عدا التقصير، فما حكم ذلك؟ هل علي إعادة العمرة من جديد؟ إذا كان الوقت قريبا كما لو كان أمس في الليل أو قريب من ذلك فإنك تقصر إن شاء الله ولا شيء عليك، ما دام أنك جاهل أو ناسي. أما إذا كان الوقت بعيدا فإنك تجبر هذا التقصير، أو هذا التقصير منك تجبره بدم، لأنه واجب قد قصرت فيه فتجبره بدم تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها. هذا يسأل عن حكمية التلفاز. معلوم طبعا حكمه على حسب ما يعرض فيه، ومع الأسف أن أكثر ما يعرض فيه أمور لا توافق الشرع، وبخاصة نسأل الله السلامة بعد هذا الانفتاح الذي فتح على الناس في قضايا القنوات المتعددة أو البث المباشر أو استقبال هذا البث عن طريق هذه الأطباق المعروفة. فهذا لا شك أنه من البلاء، والذي ينبغي أن تتضافر الجهود في حصر شره والتحذير الناس منه. فما يعرض من محرم فهو حرام وما كان غير ذلك، ولكن مع الأسف أن أكثر استعمالات الناس لهذا هو على الوجه غير المشروع. تقول أنا امرأة حامل، وعندما أصلي وأضع يدي فوق بطني وأنا واقفة في الصلاة أشعر بضغط يدي وضيق في التنفس، فهل يجوز إسبال يدي على الجانبين أثناء الصلاة بدلا من وضعها فوق بطني وأنت في الصلاة وأنا جالسة إذا أحسست بالدوار؟ إذا كان فعلا يعني أنا لا أدري كيف يحدث ضغط، يعني لأنه ما أنت لست مكلفة بأن تضغطي على بطنك أو على صدرك، وإنما عادة الوضع يعني لك على كل حال. إذا كان الحق مشقة كما تقولين فلا مانع من الإسدال، لكن لا يبدو يعني أن، لأن وضع اليد هي بين الصدر وبين السرة، ففي هذه الأمور لعلك تجتهدين في أن تتلمسي الشيء الذي ترتاحين له، فإن القبض هو السنة. لكن على كل حال لو أسبلت فإن الصلاة صحيحة. أما الصلاة جالسة فيما يتعلق بالنافلة فإنه جائز طبعا أن الإنسان يصلي النافلة جالسا، ولكن طبعا الثواب يكون على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف في الأجر من صلاة القائم. أما الفريضة فلا تصح إلا قائمة إلا عند عدم القدرة على القيام، إذا كان الإنسان غير قادر على القيام فيجوز له أن يصلي جالسا. فإذا كان هذا الدوار قد يؤدي فعلا سقوطك وإلى عدم التحمل فتصلينا جالسة إن شاء الله. هذا سائل يقول عندي 6000 جنيه مصري وقد حان عليها 3 سنوات تقريبا، وأريد أن أخرج زكاتها في مكة، فهل يجوز أن أصرف ما يقابل ربع العشر من هذا المبلغ وهو 150 جنيه؟ وقد سألت عن المصارف فتخرج بها 60 ريال، فهل يجوز؟ يجوز إن شاء الله يجوز، هذه العملات ينوب بعضها عن بعض. قدمت من جدة من غير نية العمرة مع النية والعزم بأنني سوف أفعل العمرة بعد يومين أو يوم، وكان قدومي في ليلة رمضان، والآن خرجت للتنعيم فاعتمرت، فهل في فعل هذا شيء من الخطأ؟ إذا كان مجيئك من جدة إلى مكة بقصد العمرة فأنت مختك، أنا لابد أن تحرم من جدة. أما إذا كان مجيئك ليس العمرة وإنما جيت مثل الصيام أو لأي غرض آخر، ثم يعني جاءت نية العمرة فيما بعد، أو العمرة كانت القصد فيها ثانوي ولم يكن أساسي، فلا شيء عليك إن شاء الله. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في منطقة غير المنطقة التي صام فيها الإنسان؟ أي إذا صام في منطقة وسافر يوم 20 رمضان وأخرج زكاة الفطر من حيث قضاء الصيام، يجوز إن شاء الله. هل اللعاب والبلغم الذي يكون في الحلق إذا بلع يفطران؟ لا، ما دام أنهما في مكانهما فلا يفطران، وإن كان هو خاصة البلغم قد يكون مستقدر، لكن على كل حال لو بلعه فإنه لا يفطر. وإن كان بعض العلماء يقول إنه إذا تجاوز محله وجاء إلى مقدمة الفم ثم ابتلعه يفطر، ولا شك أنه إذا وصل إلى هذه الحالة ينبغي أن يبصقه ولا يبلعه، لكن إذا كان في مكانه وابتلعه فالأصل أنه لا يفطر، وهو مخطئ على كل حال، وهو أمر مستكره، ولا حط للصيام أن يجتنب مثل هذا. لكن على كل حال الظاهر أنه لا يفطر، وكذلك اللعاب، بل اللعاب لا يفطر، لكنهم قالوا يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. ما معنى وما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك؟ نعم، بمعنى أن الشيء الذي أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني لنفترض أنك في سيارة أنت وأصحابك وصار حادث لا سمح الله، فهم أصابهم ما أصابهم وأنت لم يصبك شيء، يعني أنه الحادث أخطأك فأنت لم يصبك شيء، فهذا الذي لم يصبك لم يكن سيصيبك أبدا لأنه مقدر، يعني ما أخطأك لم يكن، لا تفكر تقول لو أني لو أني أبدا أبدا، ما دام أنه ما أصابك ما كان أصلا ليصيبك أبدا، يعني هذا كله يزيدك في الطمأنينة أن الشيء الذي تجي بأمر الله عز وجل أبدا، الذي حصل لا يمكن إلا أن يحصل، والذي لم يحصل لا يمكن أن يحصل حتى ولو بلغت أسباب السماء أبدا. ف فما حصل لا يمكن إلا أن يحصل، وما لم يحصل لا يمكن أن يحصل ولو بذلت ما بذلت. هذا معنى ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فمما يروى مثلا، والله أعلم بصحتها، لكن على كل حال هي شاهد يعني على الأقل تقرب كتمثيل، يقال إن امرأة عندها ولد، وكان له سفر سيسافر في اليوم التالي، فكأنها رأت رؤيا أن ابنها سيناله سوء في هذا السفر، فيبدو أنها ما أخبرته، كان سيسافر عن طريق الجو كما يقال، وتركت ابنها، ابنها يبدو أنه قال إذا جاء موعد السفر فأيقظيني، فالأم لم تقضه لأنها رأت هذه الرؤيا فانزعجت، فكأنها أولتها على أن المسافرين والطائرة التي سيسافر عليها ابنها سيصيبها شيء، وفعلا تركت ابنها في فراشه. بين في اللحظة إلا فعلا جاءت الإخبارية أن الطائرة قد أصاب ما أصابه، فذهبت لابنها لتوقظه فوجدته قد أيضا انتهى أجله. فهذه ما كان مقدر مقدر، سواء كان في الطائرة في الجو في السماء في الفراش، فهذا معنى ما أصابك لم يكن ليخطئك، المقدر مقدر، هذا معنى هذه اللفظ. طبعا هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصية ابن عباس. وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إذا عرفنا الحلال والحرام فما المشتبهات؟ ولا شك أن هناك أمور مشتبهات، الحلال بين في هناك واضح الحلال فيه، كأنواع اللحم أنواع المطعومات إلى آخره، كذلك الحرام واضح سواء الميتة ونحو ذلك، في أمور مشتبهة. المشتبه هذه طبعا كلام طويل لأهل العلم فيها، في اشتباه يكون على مستوى العلماء، بمعنى انه ما يتضح الدليل للعالم، تجد يبحث يبحث ثم يتوقف، بينما بعض العلماء قد يتبين له، فاذا هذا شبه في حق العلماء، وهذه لا تهم العامة. في شبه في حق العامة، يأتي انسان عنده فلوس وبعدين كان عنده وديعة لبعض أصحابه، فهو ما بعد فترة اختلطت مع الكيس، ما يدري هل هذا كيسه أو كيس الوديعة مثلا، هذا أيضا اشتباه، فقد يحصل هذا الاشتباه، وهكذا. فإذا صورها كثيرة لا يمكن تحصر. فإما أن تكون شبهة في حق العلماء فيما يتعلق بالدليل والنظر، أو شبهة في حق العامة، وغالبا شبهة العامة يزيلها العالم، شبهة العام يزيلها العالم إذا سأله وأفتاه فأخذه بفتياه، وهذا مزيل للشبهة. ما حكم الذبيحة التي تذبح في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نأكل؟ فبعض الناس يذبحون في هذا اليوم ويوزعون اللحم. هو لا شك أن التخصيص يوم المولد بعبادة هذا ليس بمشروع، طبعا هذا لا ليس له علاقة بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له علاقة بالفرح بمولده صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الأمة الإسلامية تحب نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا في مسلم ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، كافر باتفاق المسلمين إذا كان في قلبه غير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة. فحب النبي صلى الله عليه وسلم من الدين قطعا، بل هو من أساسيات الدين، وبخاصة أن الدين أيضا جانب القلب فيه كبير، والحب عمل قلبي، ولكن الحب الصحيح لابد أن يظهر أثره، إذا كنت تحب أحد أو تحب شخص أو تحب شيء لابد أن يظهر مهما كان. والناس تعرف حتى لو أردت أن تخفي حبك يقول لا فلان يحب فلان أو يحب فلان أو يحب أولاده أو بل حتى قد يقولون أن تحب ولدك هذا أكثر من هذا. لماذا؟ لأن ما يعرفون أثر الحب. فإذا كنت صادق تحب النبي صلى الله عليه وسلم لازم يظهر أثر الحب هذه. فلا أدري يعني لو سئلتم حقيقة إنسان متعبد ويصلي ومحافظ على الصلوات وعلى الصيام بل حتى محافظ على النوافل بينما إنسان لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الموالد لا يصلي ومع هذا تجد هو الذي يكتب في الصحف ويترنم بحب النبي صلى الله عليه وسلم، كلام فاضي هذا. قل لي إن كنتم تحبون، إن كنتم تحبون فاتبعوني. قضية ما هي مجرد دعاوى أو مجرد كلام درايد ولا مجرد زينات وكهرباء وألوان ورقص، هذا غير صحيح، هذا عبث. اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أو لهوا ولعبا في آيتين. ف الحب ليس بالتحلي ولا بالتمني ولا بالدعاوى. فحب النبي صلى الله عليه وسلم قطع من الدين والفرح بمعنى